يتوبا.
الثالثة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. التقى الوفدان الإيراني والصيني المشاركان في المفاوضات النووية في فيينا لإجراء مباحثات دبلوماسية ثنائية لمناقشة اقتراحات الوفود المشاركة في المفاوضات، مع التركيز على إلغاء الحظر الأمريكي الظالمي عن إيران. كما التقى رئيس الفريق الإيراني المفاوض علي باقري كاني مع منسق اللجنة المشتركة للاتفاق النووي أنريكي مورا، وتباحث مع نظيرها الروسي ميخائيل أوليانوف. برعاية وزير الدفاع العميد محمد رضا أشتياني والرئيس التنفيذي لمنظمة الصناعات الجوية أمير خاجة فرد وجمع من قادة القوات المسلحة، أزيح الستار عن طائرتين مسيرتين متطورتين وتم انضمامهما إلى أسطول القوات المسلحة الإيرانية. وأكد العميد محمد رضا أشتياني في كلمة له ألقاها خلال زيارته لمعرض منجزات منظمة الصناعات الجوية أنه مما لا شك فيه أن صناعة الطائرات المسيرة هي إحدى المرتكزات في تعزيز البنية الدفاعية للجمهورية الإسلامية. قال مسؤول الشؤون الإدارية في منطقة تشابهار الحرة جنوب شرق إيران نصر الله إبراهيمي إن خطة أعدت لبناء قاعدة فضائية جديدة في تشابهار لإطلاق الأقمار الصناعية إلى الفضاء. وأضاف إبراهيمي خلال لقائه رئيس منظمة الفضاء الإيرانية أن تشييد مثل هذه القاعدة الفضائية يثمر عن توطيد العلاقات بين إيران والبلدان الصديقة مثل الصين والهند في مجال الاستفادة من تقنيات الفضاء. تم تفجير عدد من العبوات الناسفة كانت معدة لاستهداف الأرتال اللوجستية الأمريكية بعد قطع مؤقت للطريق الدولي من جهة الناصرية البطحاء. وفي وقت سابق اليوم الأحد أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق إحباط محاولة لاستهداف أرتال الدعم اللوجستي بعبوتين ناسفتين في محافظة المثنى. وذكرت الخلية في بيان أنه من خلال المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود الاستخبارية تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية بمحافظة المثنى وأثناء المسح الميداني المستمر من إحباط محاولة استهداف أرتال الدعم اللوجستي بعبوتين ناسفتين مزروعتين على الطريق السريع. اعتدى عشرات المستوطنين في ساعة متأخرة من مساء أمس على أهالي حي الشيخ جراح في القدس خلال تواجدهم وجلوسهم أمام منازلهم. وتجمع المستوطنون الذين اقتحموا الحي من مدخل الحي الغربي ثم هاجموا الأهالي بغاز الفلفل والحجارة. وخلال ذلك قامت قوة الاحتلال بإلقاء القنابل الصوتية لتفريق الأهالي في حين لم تلاحق المستوطنين. استشهد مواطن يمني وأصيب ثلاثة آخرون إثر انفجار قنبلة من مخلفات العدوان السعودي الأمريكي في محافظة الحديدة. وفي نفس السياق واصل طيران العدوان السعودي الإماراتي غاراته على الأهداف المدنية في العاصمة اليمنية صنعاء. وقالت مصادر رسمية إن طيران العدوان استهدف بغارتين شارع المطار في مديرية الثورة المكتظة بالسكان، فيما شن عشرات الغارات على مناطق متفرقة في محافظات يمنية أخرى. قالت الأمم المتحدة إن 5 من موظفيها اختطفوا في جنوب اليمن أثناء عودتهم إلى عدن بعد مهمة ميدانية. انتهى الموجز، في أمان الله.
غيض من فيض.
احنا بنتحدث عن الصلاة عن النبي، هاي رادلها وقت. الله تعالى في القرآن يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
هذه الرادة لها وقفة. هذا العمل الوحيد اللي أنا وياك نشترك به ويا الله تعالى ومع الملائكة، ما عندنا عمل نشترك به مع الله ومع الملائكة إلا هذا العمل. الله من يقول صوموا أنا أصوم، خو الله ما يصوم. الله من يقول زكوا أنا أزكي، لكن بالصلاة على النبي هو ابتدأ الموضوع ودعاني أن أشترك مع، صور عمل تشترك به مع الذات الإلهية بعد يقيم إلى حدود. من هنا ورد في الروايات أثقل شيء، أثقل شيء في الميزان يوم القيامة هي الصلاة على محمد وآل محمد.
صلي.
شوف أذقل أذقل، ليش أذقل؟ لأن هو الميزان إلى صاحب لو ما له صاحب. صاحب الميزان مشترك وياي بالعمل، بنتخلي هذا العمل اللي الله تعالى صاحب الميزان مشترك به وأنا اشتركت وياه، بعد الميزان يشتغل لو يوقف. تقرأها من هنا، كل أعمالنا أعمالنا إلا الصلاة عملك مشترك به مع من؟ يعني صاحب الميزان واللي وضع الميزان منه الله تعالى. هو الله يقول أنا أصلي. طبعا البعض يقول شيخنا معقولة الله يصلي؟ هو بنا يصلي مثلنا. الصلاة بالاصطلاح شيء وباللغة شيء. هسه من أقول لك صلاة قيام وركوع، الصلاة باللغة ترى تختلف. الصلاة من الله رحمة، ومن الملائكة دعاء، ومن العباد تزكيه. والله تخطر مرة واحد دكتور مسيحي قال لي أنت ليش تكفر؟ معقولة الله يصلي مثلكم؟ وين راح هذا؟ هذا اللي ما عنده دراسة بالمقدمات. يا أخي الصلاة مرة بالاصطلاح اللي نقصد بها ركوع وسجود، ومرة الصلاة صلي عليهم فإن صلاتك سكنا عن دعولهم. فالروايات تقول الصلاة من الله رحمة، ومن الملائكة شنو؟ دعاء، من العباد وهكذا. إذن الله هو اللي ابتدأ العمل ودعاني أن أشترك معه. على كل هاي الصلاة مهمة، بحيث يقولون الدعاء مهما كان ما يستجاب إلا إذا كان قبله شنو؟ صلاة. الإمام الصادق عند حديث يقول إن الدعاء محبوس حتى تصلي على محمد وآل محمد.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 11 من رجب المرجب عام 1443 هجري قمري، والمصادف للرابع 24 من شهر بهمن عام 1400 هجري شمسي، والموافق 13 من شباط فبراير عام 2022 ميلادي. في 11 من رجب الأصب عام 271 للهجرة ولد في بغداد الأديب والنحوي أبو بكر محمد المعروف بابن الأنباري، وبعد تلقيه المقدمات من العلوم الدينية كرس ابن الأنباري وقته لجمع الحديث الشريف، وقد تخرج على يديه مجموعة كبيرة من الأدباء، ومن أبرز مؤلفاته أدب الكاتب وضمائر القرآن. وقد توفي ابن الأنباري في عيد الأضحى عام 328 للهجرة. في 11 من رجب الأصب عام 571 للهجرة ولد المؤرخ أبو القاسم علي بن الحسن الدمشقي المعروف بابن عساكر الدمشقي، وقد درس الدمشقي عند كبار علماء عصره علوم القرآن والحديث والفقه والأصول، ودرس العلوم الدينية في مدارس بغداد والكوفة ونيشابور ومرو وإصفهان وهمدان، وقام بزيارة الكثير من بلدان المسلمين، ومن أبرز مؤلفاته تاريخ دمشق ومناقب الشباب. وأخيرا وفي 24 من شهر بهمن عام 1366 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للثالث عشر من شباط فبراير عام 1988 ميلادي، توفي العلامة الإيراني المجاهد آية الله الشيخ سلمان الخاقاني. وقد ولد الخاقاني عام 1915 في إحدى القرى بجنوب العراق، وعند بلوغه 13 من العمر سافر إلى النجف الأشرف لدراسة العلوم الدينية، ولم يكن يدخر جهدا في المشاركة في النشاطات الاجتماعية في الندوات والاجتماعات الأدبية والاجتماعية والسياسية. وبعد وفاة والده الذي كان من كبار علماء مدينة خرمشهر بجنوب إيران، قرر الشيخ الخاقاني السكن في خرمشهر والسير على خطى والده، وكان منزله ملجأ للفقراء. وفي فترة الحرب التي فرضها النظام العراقي السابق على الجمهورية الإسلامية، استهدفت القوات العراقية الغازية منزل ومسجده ومكتبته بالمدفعية، ليضطر إلى ترك مدينته والتوجه إلى مدينة قم المقدسة التي توفي فيها. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضرتكم برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
من لي غيرك يا رحمن، اغفر لي عند النيران. من لي غيرك يا رحمن، اغفر لي عند النيران. عبدك مذنب عفوك يرغب، عبدك مذنب عفوك يرغب. اغفر لي عند النيران، اغفر لي عند النيران. الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله، يا الله يا الله، يا الله، يا الله، الله يا الله، يا الله، يا قلبا
يشكو ألما عفوك عفوك يا غفار جئتك عبدا يبكي خوفا لا تنسى عبدك في النار جئتك قلبا يشكو ألما عفوك عفوك يا غفار جئتك عبدا يبكي خوفا لا تنسى عبدك في النار أعلم ذنبي لكن ربي أعلم ذنبي لكن ربي جل تعالى عظيم الشان جل تعالى عظيم الشان
الله يا الله الله يا الله الله يا الله يا
يا رب ارحم عبدا عاصي يعلم إنك لن تنسى يبكي خوفا من أهوال فاسمع يا ربي نجوى يا رب ارحم عبدا عاصي يعلم إنك لن تنسى يبكي خوفا من أهوال فاسمع يا ربي نجوى لا تنساني إني أعاني لا تنساني إني أعاني فاغفر يا ربي ما كان فاغفر يا ربي ما كان
الله يا الله الله يا الله الله يا الله يا
يا من في لطفه لن ينسى طفلا أو شيخا مسكين يا من في طاعته عز قد ضاء في كل جبين يا من في لطفه لن ينسى طفلا أو شيخا
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران الإذاعة العربية في طهران
فلسطين اليوم
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في فلسطين اليوم الحركة الأسيرة ومسار التصعيد إلى أين حياكم الله أهلا بحضراتكم سمعنا الأفاضل إلى هذا اللقاء في فلسطين اليوم عند الحركة الأسيرة ومسار التصعيد إلى أين نتوقف في هذا اللقاء الذي ستأخذنا وسنكون فيه مع عدة محطات أولها سنكون عند صراع البوتقة من بعده ننتقل إلى ألف باء فلسطينية ثم فلسطين الأرض والذاكرة سنستضيف في هذا اللقاء الأستاذ منتصر الناعوق المختص بقضية الأسرى البداية أعزائي المستمعين ستكون مع فقرة صراع البوتقة والزميلة شيماء غراوي نتابع معا
صراع البوتقة
ما مستمعينا الكرام، ذكر صحيفة هآرس أن 4% فقط من الجرائم التي ارتكبها مستوطنون ضد الفلسطينيين بين العامين 2018 و2020 قدمت فيها لوائح اتهام. وأشار المصدر العبري إلى أنه تم تقديم لوائح اتهام في 10 ملفات فقط من أصل 263 ملفاً، لافتة إلى أنه طرأ انخفاض خلال السنوات الأخيرة على عدد الشكاوى المقدمة في هذا الشأن، لكون شرطة الاحتلال لا تمثل رادعاً لسلوك المستوطنين الهمجي ضد الفلسطينيين. المزيد من الأضواء في تقرير الزميلة ملاك تعامر.
اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين ملفات مصيرها الإغلاق، فضيحة جديدة كشفتها صحيفة هآرتس العبرية حول آلية تعامل شرطة الاحتلال الإسرائيلية مع هذه الملفات التي أظهرت أن نحو 4% منها فقط انتهت بلوائح اتهام. حسب الصحيفة فإن ما بين عامي 2018 و2020 قدمت شرطة الاحتلال لوائح اتهام في 10 ملفات فقط من أصل 263 ملفا. هذه الأرقام تعكس تماما الإسرائيلية يشدن ألمحت إلى أن تواطؤ ما يسمى جهاز إنفاذ القانون على مر السنين سمح بتصاعد ممارسات المستوطنين العدائية والعنصرية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، فيما يتبادل جهازي الجيش والشرطة الاتهامات بشأن جرائم المستوطنين المتزايدة في وقت تدعي فيه شرطة الاحتلال أنها تطبق القانون بشكل متساو ودون محابة، وهو ادعاء لا تدعمه الوقائع والشواهد الحية.
نشكر الزميلة ملاك تعامر على هذا التقرير. وحول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع الخبير في الشؤون الإسرائيلية عصمت منصور، نستمع معنا.
سيد عصمت، التقرير حقوقي يكشف النقاب عن تجاهل شرطة الاحتلال لشكاوى الفلسطينيين. ما خطورة ما تم الكشف عنه من تجاهل الشرطة لشكاوى الفلسطينيين؟
تحياتي لكم. نحن لطالما قلنا أن الشرطة الإسرائيلية تتعامل مع المستوطنين وجرائم المستوطنين بأكف من حرير، بينما تسلط كل قمعها وقتلها على الشبهة ضد الفلسطينيين. هذا التقرير يؤكد أن هذه الجرائم بالفعل هي ناتجة عن أن الشرطة تغض النظر عن هذه الممارسات وهذه الجرائم، وهي تشكل حامي لهم في كثير من الأحيان، تتغاضى عن كل هذه الانتهاكات، وهذا يعني حول هذه الانتهاكات من انتهاكات فردية وأحيانا جماعات صغيرة إلى انتهاكات جماعية وعلى شكل اجتياحات، كما شاهدنا في بوكا مجموعات استيطانية بالمئات تجتاح قرية كاملة وتدمر وتعيد فسادا وتروع الآمنين. لذلك يعني هذا تحمل مسؤوليته هذه الشرطة العنصرية. وعلى فكرة حتى جرائم الشرطة وانتهاكاتها ضد الفلسطينيين هناك تقارير تتحدث عن لجنة التحقيق مع الشرطة.
نعتذر سادتي المستمعين عن هذا الخلل الفني الطارئ. ومع نهاية هذه الفقرة من صراع البوتقة نشكر الزملاء شيماء غراوي، ملاك تعامرة، حسن نمر محمد معد فقرة صراع البوتقة، مع الشكر الموصول للخبير في الشؤون الإسرائيلية عصمت منصور.
حيث أتيت فإلى الموت سعي. اخرج من أرضي مسحورا لا يقبلك الميت. عد من حيث أتيت فإلى الموت سعي.
حياكم الله، أهلا بحضراتكم مستمعينا إلى لقائنا هذا في فلسطين اليوم. نعم، الحركة الأسيرة هو مسار التصعيد إلى أين، موضوع ومحور النقاش. طبعا يواصل مستمعينا الأفاضل الأسرى الفلسطينيون في كافة سجون الاحتلال معركتهم النضالية المستمرة منذ 8 أيام ضد سياسات الاحتلال التعسفية في الوقت الذي دفعت فيه إدارة السجون بتعزيزات ضخمة من وحدات القمع إلى كافة السجون. بحسب هيئة شؤون الأسرى والمحررين فإنه تم استدعاء قوات من جيش الاحتلال ووحدات القمع بالقرب من الأقسام وفي محيط السجون، معتبرة أنه مؤشر على هجمة خطيرة ومقلقة على الأسرى، وأن هناك نية من الإدارة لتنفيذ عمليات اقتحام وقمع. ولفتت إلى أن الأسرى الفلسطينيين مستمرون في نضالهم ضد سياسات الاحتلال التعسفية بحقهم، حيث يسعون بذلك لإلغاء كافة العقوبات التي فرضت عليهم والتي ارتفعت وتيرتها بعد أن انتزع الأسرى 6 حريتهم في سجن جلبوع قبل أشهر. أشارت الهيئة أيضا إلى أن الأسرى قد يلجؤون للتصعيد من خلال الإضراب المفتوح عن الطعام بالتزامن مع استمرار الأسرى الإداريين لمقاطعتهم لمحاكم الاحتلال لليوم 44 على التوالى. قراءة في تصعيد الأسرى لحراكهم في مواجهة إجراءات الاحتلال التعسفية تأتيكم في سياق تقرير الزميل أيمن شبلاق.
من قلب زنازينهم وبصدورهم العارية يواصل الأسرى في سجون الاحتلال معركتهم النضالية التي انطلقت شرارتها قبل أسبوع احتجاجا على سياسات مصلحة السجون التعسفية ضدهم، في وقت يواصل فيه الأسرى الإداريون مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال. المعركة النضالية للأسرى شملت إغلاق الأقسام والامتناع عن الخروج للفحص اليومي وللساحات كخطوة تحذيرية أولية قد تصل إلى حد الشروع بإضراب مفتوح عن الطعام لإنهاء كل أشكال العقاب الجماعي الذي ارتفعت وتيرته بعد أن انتزع الأسرى 6 حريتهم من سجن جلبوع قبل أشهر. نضال الأسرى لأجل حريتهم لم يرق لقوات الاحتلال، حيث باشرت بدفع تعزيزات ضخمة من وحدات القمع تضم عسكريين ذوي بنية جسدية قوية لقمع الأسرى والتنكيل بهم بشتى صنوف الأسلحة والهروات والغاز المسيل للدموع وصواعق كهربائية تؤدي إلى حروق بأجسادهم في محاولة لإضفاء جذوة النضال في نفوس الأسرى. ما بين حالة الغليان والتوتر التي تسود في سجون الاحتلال على ضوء إمعان ما تسمى بإدارة مصلحة السجون في سياساتها القمعية ومحاولة الأسرى مجابهة هذا العدوان الغاشم بخطوات تصعيدية لكسر ممارسات الاحتلال العقابية ضدهم وتحسين ظروف اعتقالهم، واقع يضع كل السجون على برميل بارود قد ينفجر في أي لحظة ويؤدي إلى نتائج كارثية لا تحمد عواقبها.
شكرا للزميل أيمن شبلاق على هذا التقرير. ماذا في اتجاه الأسرى تصعيد خطواتهم الاحتجاجية؟ ما الذي تحمله قرارات وإدارة السجون وماذا في أبعادها؟ كيف يمكن حسم معركة الأسرى وما موقع الإسناد الشعبي والرسمي بهذا الصدد؟ الحركة الأسيرة ومسار التصعيد إلى أين؟ حياكم الله وأهلا بحضراتكم مستمعين الأفاضل إلى هذا اللقاء في فلسطين اليوم ولا زلنا نبحث في مستجدات أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال، والتي من خلالها نود أن نلقي الضوء على بعض التساؤلات، ومنها ما الذي تحمله قرارات إدارة السجون وماذا في أبعادها. طبعا الحديث حول قضية هذه الخطوات التصعيدية لم يأتي من فراغ، إنما جاء إثر ممارسات الاحتلال. اتجاه الأسرى لتصعيد الخطوات الاحتجاجية أثار أكثر من علامة استفهام في قضية تعامل الجلاد والسجان مع الأسرى الفلسطينيين، وكذلك تساؤلنا الكبير كيف يمكن حسم معركة الأسرى وما موقع الإسناد الشعبي والرسمي. قضية الإسناد الشعبي والرسمي بهذا الصدد تلعب دورا كبيرا بالتأكيد في قضية حسم المعركة من عدمه. نعلم بأن الإسناد الشعبي أو حتى الرسمي له تأثير كبير في قضية الأسرى. حاول في هذه اللحظات أن نستفسر أكثر من ضيف الكريم، انضم إلينا المختص بقضية الأسرى الأستاذ منتصر الناعوق. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياكم الله أستاذ منتصر. ماذا في صورة الإجراءات التصعيدية التي سيتخذها الأسرى، وإلى أين ممكن أن تصل برأيكم؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بالتأكيد أن قضية الأسرى داخل السجون تمر بأكثر الأوقات حساسية وخطورة، نظرا لتكثيف العدو الصهيوني من إجراءات القمعية لحق الأسرى الفلسطينيين. الحركة الأسيرة وهي على قلب رجل واحد وموحدة في قراراتها تصل لهذه الهجمة وهذه الإجراءات العقابية التي فرضتها إدارة السجون قوات نظرية وتصعيدية أبرزها عدم الاحتكال لأوامر السجانين الصهاينة وإرجاع الوجبات بشكل خلال الأسبوع. قد تصل الأمور إلى إغلاق بعض الأقسام والدخول في بعض القطاعات الأيام الممكنة إذا لم يتراجع في الإجراءات وإذا لم يوقف هذه الهجمة بحق الأسرى الفلسطينيين. ونركز في هذا السياق أن الحركة الأسيرة لديها من الخطوات والخيارات ما تدافع به عن نفسها أمام هذه الإجراءات وبما يمكنها من الحفاظ على حقوق الأسرى الفلسطينيين ومنجزاتهم التي انتزعوها بدون عنوة إلا خضوها بالإضراب المفتوع عن الطعام وبدماء شهداء الحركة الأسيرة الذين وصلت عددهم إلى 227 شهيد منذ عام 1967. بالتأكيد أن الحركة الأسيرة قادرة بحاجة بالتأكيد إلى دعم وإسناد كل الأطراف كانت محلية أو عربية أو دولية.
اسمح لي أن أسأل أيضا حول ممارسات الاحتلال التعسفية سيد الفاضل بحق الأسرى التي لا تتوقف. فجأة شهدنا منحا تصاعديا وشهدنا هجمة كبيرة على الأسرى، ما هي أسباب ذلك برأيكم؟
يعني بالتأكيد أنه إجراءات الاحتلال توقف وهي مستمرة بشكل يومي، ولكن بعد عملية نفق الحرية في سبتمبر الماضي وانتزاع 6 من أبطال سجن جلبوع حريتهم عنوة وغصبا عن الاحتلال، مارس الاحتلال بعد ذلك أو صعد الاحتلال بعد ذلك إجراءاته العقابية بحق الأسرى متذرعا بأنه يريد أن يوقف عمليات وحتى إجراءات. الاحتلال الصهيوني فشل عملية نفق الحرية في فرض واقع جديد على الأسرى داخل السجون وفرض حياة جديدة عليهم بفضل تفضل الحركة الأسيرة لإجراءاته في ذاك الوقت. عاد الاحتلال هذا الشهر ليفرض إجراءات أخرى وهو منع الأسرى من الخروج إلى الفورة في باستثناء ساعة واحدة خلال اليوم، ويحدد عدد الأسرى الذين مسموح لهم بالخروج إلى ساحة السجن، وهو أمر يعني خطير جدا وتجاوز لكل الخطوط الحمراء في عرف الحركة الأسيرة، حيث أن الأسرى تبقى ساحة السجن يوميا ويخرج منهم إلى الساحة. هذا الأمر أرادت إدارة السجون أن تلغيه وأن تفرض واقع جديد. أيضا فرضت إدارة السجون قضية التفتيش بشكل شخصي لكل أسير يخرج إلى صلاة الجمعة، وهو أمر أيضا خطير جدا لم يكن معمول إدارة سجون الاحتلال. هذه المحاولات كلها هدفها هو التضييق على حياة الأسرى من إدارة السجون الاحتلال السجوني لفرض واقع جديد وحياة جديدة على الأسرى الفلسطينيين، أساسها هو أن تتحكم إدارة سجون الاحتلال يومية وفي كل تفاصيل حياة الأسرى الفلسطينيين. هذا الأمر لا يمكن السماح به على الإطلاق. والحركة الأسيرة بكل فصائلها ومكوناتها وضعت برنامجا نظاميا وخاطبت فيه إدارة سجون الاحتلال أن الأمر إذا استمر على ما هو عليه فإن الأمور في داخل السجون ستنفجر وستنفجر في وجه إدارة السجون، وعليها أن تتحمل عواقب كل هذه الإجراءات التي تتخذها.
أستاذ منتصر، أشكرك على ما تفضلت به، واسمح لي هنا أن أسأل عن خيارات الأسرى، ماذا عنها وهل سيذهبون برأيكم حتى النهاية في قضية مواجهة إجراءات إدارة السجون وصولا إلى كسر هذه الإجراءات وبشكل نهائي؟ تفضل.
دعنا نقول أن إماش حياة الأسرى الفلسطينيين هو أمر لا يمكن تجاوزه. هناك بعض الإنجازات التي حصلت عليها الحركة البيئة وزيارات الأهالي والخروج إلى ساحة السجن وكثير من الإنجازات والأجهزة الكهربائية داخل الغرف والأقسام، وكل هذه الإنجازات استطاعت الحركة الأسيرة أن تنتزعها من الاحتلال انتزاعا. الاحتلال الصهيوني يحاول أن يقضي على هذه الإنجازات ويحاول أن يسحب هذه الإنجازات واحدا تلو الآخر. إذا سمحت الحركة الأسيرة بسحب إنجاز واحد فإن الأمور ستتصاعد وستسحب كافة هذه الإنجازات شيئا فشيئا. ولذلك خيارات الحركة الأسيرة في هذا الاتجاه هو أنها لم تسمح لإدارة السجون بالاقتراب من أي حق من حقوق الأسرى الفلسطينيين مهما كان، ولذلك هي موحدة في هذا القرار هذه الإجراءات بكل ما أوتيت من قوة. صحيح أن خيارات الأسرى في هذا السياق محدودة، ولكنهم يتمتعون بعزيمة وصبر وصمود عالي جدا يمكنهم من الصمود أمام إجراءات الاحتلال. طيب. وفي ذات الوقت يمكنهم من ممارسة حقهم في الحياة وحرصهم على سلامة الأسرى الفلسطينية. يعني نحن نتحدث عن إرجاع وجبات احتجاج، عمليات احتجاجية، عدم الخروج من الغرف والأقسام، إضراب عن الطعام بشكل متدرج بحيث يخوض عدد من الأسرى الإضراب ثم يتبعه أعداد أخرى، وضع إدارة سجون الاحتلال في حالة استنفار دائم ومستمر حتى يعني تستطيع الحركة الأسيرة أن تقف في وجه هذه الإجراءات. ولكن أنا أريد أن أنوه إلى نقطة مهمة، وهي أن الحركة الأسيرة وحدها لا يمكن أن تقف في وجه الإجراءات الاحتلال التعسفية، هي بحاجة إلى دعم أسناد خارجي، هي بحاجة أن تقف معها كل شعوب أمتنا العربية والإسلامية، أن تقف خلف قضية الأسرى وأن تتابع أوضاعهم أول بأول، وأن تكون وسائل إعلامنا العالمية والدولية والعربية مواكبة لتطورات الحركة الأسيرة، وتضغط على الاحتلال الصهيوني بكل السبل والوسائل الممكنة لرفع يده عن الأسرى الفلسطينيين وضمان حياة كريمة لهم.
تطرقت إلى نقطة غاية في الأهمية، قضية الدعم أو الإسناد أو المتابعة. الإسناد على المستوى الرسمي، على المستوى الشعبي العربي الإسلامي العالمي الدولي المنظمات، كيف يمكن الحديث عن ذلك وحتى هذه اللحظة؟ هل من تحركات على هذه المستويات أم لا؟
يعني للأسف الشديد التحرك كان رسمي من قبل المؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان لم ترتقي بعد إلى مستوى الجريمة المرتكبة بحق الأسرى الفلسطينيين. هناك تقصير واضح من قبل هذه المؤسسات في التعامل مع قضية الأسرى الفلسطينيين. تخوف أو خوف من هذه المؤسسات أن تواجه الاحتلال الصهيوني في أرقة المحافل الدولية والمؤسسات الدولية، ولذلك نحن لا نعول على هذه المؤسسات لأنها لم تعد أمينة على الانتصار لقضية الأسرى الفلسطينيين. نحن نعول على التحرك الشعبي، التحرك الرسمي الفلسطيني، أيضا هناك قصور واضح في هذا الاتجاه. المساندة الشعبية مهمة جدا من حيث أن شعبنا الفلسطيني قادر أن ينتصر للأسرى الفلسطينيين. هناك العديد من الفعاليات والأنشطة التي تنظم بشكل يومي، كانت في الضفة الغربية أو في قطاع غزة أو حتى في القدس، هناك العديد من الفعاليات تقام، فعاليات شعبية، فعاليات إسنادية، كلها مهمة جدا في سبيل إبقاء قضية الأسرى حية وفعالة في على كل المستويات. لكن نحن بحاجة إلى تطوير وتفعيل التحرك الرسمي من خلال الأزمة الدبلوماسية للسلطة الفلسطينية، من خلال المندوبين والسفراء في الدول الخارجية، أن يفعلوا قضايا الأسرى الفلسطينيين أمام المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية الحقوقية والإنسانية. عليها أن تخرج من أو تخرج من مربع الصمت الذي يعني تمارسه بحق قضية الأسرى، وهو أمر لا يمكن بالإطلاق السكوت عليه. وندعو هذه المؤسسات إلى أن تكون على قدر فقط المسؤولية الأخلاقية الإنسانية التي تمكنها من قول الحقيقة ووضع الاحتلال أمام موقف محرج في المحافل الدولية رغم ما ينتهكه من إجراءات وإجرام بحق الأسرى في السجون.
لكم منا كل الشكر المختص بقضية الأسرى الأستاذ منتصر الناعوق، كنتم معنا، شكرا جزيلا انضمامكم إلينا. حياكم الله.
تاركنا الأرض في بردة وحر وأنفاس لنا صعبة وحر، نعانق كل حر وكل حر لصوت السجن ما نحن الرجال. الليل نجم سهيل أسرام يبلل كل بيت وكل أسرة بأنه في بعد أبطال أسرة ووعد الحر تحرير الشباب.
نعم، هذه هي القدس، فيها القلب ينفطر، ريحانة من رحيق الوجد تنشطر، أرض الرباط إلى الفردوس غايتها، هي الصراط وفيها الحشر والنشر. إلى الزميلة منار عبد الجبار وفقرة ألف باء فلسطينية. أعتذر منكم مستمعينا الأفاضل، وهذه انتقال إلى الزميلة منار عبد الجبار وفقرة ألف باء فلسطينية.
ألف باء فلسطينية. ألف آ فلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل، أهلا بكم. أعزائنا، نتعرف في هذه الفقرة على شاعر من شعراء فلسطين المحتلة، وهو الشاعر جهاد إبراهيم درويش. أيها الأطائب، ولد شاعرنا في مخيم المغازي وسط قطاع غزة عام 1963. تلقى تعليمه الابتدائي والإعدادي في مدارس وكالة الغوث للاجئين، ثم انتقل إلى مدرسة المنفلوطي الثانوية ليلتحق بعدها بكلية أصول الدين بالجامعة الإسلامية في غزة، وتخرج منها عام 1986. أصيب شاعرنا جهاد إبراهيم درويش بحادث في سن 15 تسبب له بإعاقة في جسده، حالة دون إكمال الدرجات العلمية التي كان يطمح إليها. أولى شاعرنا أهمية خاصة لقضية المعوق من منطلق إيمانه برسالة المعوق وقدرته على التميز والإبداع، وأن الإعاقة لا تعني العجز. أحبتنا لشاعرنا العديد من المساهمات الأدبية، حيث قدم بحوثا حول المسيرة التعليمية ورسالة المسجد، بالإضافة إلى نشره العديد من القصائد في الصحف المحلية والمواقع الإلكترونية، وأصدر العديد من الدواوين، منها وجه آخر للفرح وأقمار الخيمة، ويعالج فيها مشكلة اللاجئين، بالإضافة لعدة دواوين أخرى قيد الطباعة. اخترنا لحضراتكم أعزائنا الأفاضل مقتطفات من قصائد شاعرنا جهاد إبراهيم درويش، ونبدأ بقصيدة يا مصحف القدس، حيث يقول في أبياتها: هذه هي القدس فيها القلب ينفطر، ريحانة من رحيق الوجد تنشطر، أرض الرباط إلى الفردوس غايتها هي الصراط، وفيها الحشر والنشر، أضحت تباهي ربوع الأرض قاطبة، مذ قيل مصحفها القرآن يبتدر. يا أمة القدس، هذا السبق يبتدر، من ذا يسابق نحو المجد يدخر، من ذا يخط إلى العلياء ملحمة، رص الصفوف فكالبنيان ينتصر، من ذا المجاهد يحيي الليل ويحرسه، من ذا يقود زحوف النصر يقتدر. حياكم الله أحبتنا الأفاضل، وما زلتم تتابعون برنامج ألف باء فلسطينية. أحبتنا، في قصيدة أخرى لشاعرنا جهاد إبراهيم درويش تحت عنوان جنة الطهر، يقول فيها: يا مخيم قم لنحيي جنة الطهر
بها الحسن ترنم، فهي للتقوى لباس، وهي بالتقوى تتمم. يا مخيم من رعى الفطرة دنيا في رباها عانق الصحب وسلم. أيها الصحب هلموا نشتني من رحيق الروح شهدا ذاب وجدا بسنى المسك تيمم. نرفع الأيدي دعاء للسنى حيث خيم، ربي غفرا واحفظ النور على شط المخيم، وامنح الساعي سلاما واجمع الشمل وئاما، بارك الله لنا في الخير نغرم، واهدنا ربي للتي هي أقوم بضياء من يقين، ننصر الحق وننصر يا مخيم.
نعم، مع نهاية فقرة الفاء فلسطينية نشكر الزميلة منار عبد الجبار لتناولها حياة الشاعر جهاد إبراهيم درويش ونموذجا من أشعاره.
لو مهما تعلو حصونكم حتما سأهدمها، لو مهما جارت جيوشكم بدمي سأهزمها، لو مهما تعلو حصونكم حتما سأهدمها، لو مهما جارت جيوشكم بدمي سأهزمها. القدس لي من يومها، الأرض لي سأعيدها، ولئن أموت فيومها ولدي سيكتب أصلها. القدس لي من يومها، الأرض لي سأعيدها، ولئن أموت فيومها ولدي سيكتب أصلها.
70 عاما كافية لاختبار الذاكرة، وهي لا تميل إلى الماضي بقدر ما ترصد الحاضر وتحرس الهوية وتصوغ الحلم وتضمن المستقبل. الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم فيه الأشلاء وتجتمع فيه الأجيال ويعود فيه الشهداء. إلى فقرتنا التالية.
فلسطين، الأرض والذاكرة.
خريبة جدين، قرية فلسطينية من قرى قضاء عكا. أيها الأفاضل، خريبة جدين قرية فلسطينية من قرى قضاء عكا، تقع إلى الشمال الشرقي من مدينة عكا وتبعد عنها حوالي 16 كيلومترا، وترتفع 375 مترا عن سطح البحر. تبلغ مساحة أراضي قرية خريبة جدين 7587 دونما. تحيط بها أراضي قرى يانوح، عمقى، جت، كفر سمية وسحماتة. قدر عدد سكان القرية عام 1945 ب1500 نسمة. مستمعين الأفاضل، خريبة جدين أصبحت قرية في عهد الانتداب البريطاني بعد أن سكنها بدو عرب السويطات وتعد قلعة جدين التي بناها الصليبيون في نهاية القرن الثاني عشر تقريبا النواة الأولى للقرية، وكانت جيوش المسلمين قد دمرت القلعة سنة 1288 للميلاد بغية منع الصليبيين من الاستفادة من موقعها الحصين، ومن ثم أعادوا بناءها في العام 1770 للميلاد، وما زالت القلعة ظاهرة للعيان حتى يومنا هذا. أيها الأفاضل، قامت العصابة الصهيونية باقتحام قرية خربة جدين في الأول من تموز يوليو عام 1948، وهجروا أهلها كما بنوا على أراضيها مستوطنات يحيام وكريات حايم وجعتون. بلغ تعداد لاجئي قرية خربة جدين عام 1988 10,685 لاجئا حسب إحصاء أجرته الأمم المتحدة.
نعم مستمعينا الأفاضل، ستبقى الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء.
شد العز وشد الحيل، صد المحتل وقاوم، شد العز وشد الحيل، صد المحتل وقاوم، عن وطننا ما في بديل وعترابه ما بنسى، شد العز وشد الحيل، صد المحتل وقاوم، عن وطننا ما في بديل وعترابه ما بنسى. أقصانا نادوا لبينا وخلينا الحرب زلزال، تنفدي مصرانا بينا بشموخ وهمة أبطال، أقصانا نادوا لبينا وخلينا الأرض زلزال، تنفدي مصرانا بينا بشموخ وهمة أبطال. شد العز.
وكذا نصل وإياكم إلى ختام لقاء جديد من لقاءاتنا في فلسطين اليوم، حتى الملتقى، السلام عليكم.
يا ويلك يلي تعادينا الشكل بوطني رجال، أحب الوطن احنا ربينا أجيال تسلم أجيال، يا ويلك يلي تعادينا الشكل بوطني رجال، أحب الوطن احنا ربينا أجيال تسلم أجيال، من غزة لجبل النار صدينا الصاعد صاعد، شعلنا الأرض بإصرار وقلنا يا أقصى جاي، من غزة لجبل النار صبينا الصاعد صاعد، شعلنا الأرض بإصرار وقلنا يا أقصى جاي، من غزة لجبل النار صبينا الصاعد صاعد، شعلنا الأرض بإصرار قلنا يا أقصى جاي. شد العز وشد الحيل، عدوانك وادفن ثوار كرمال عيونك زحفي، عودتنا